بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سبق الكلام على هذه الآية، والأثام هو العذاب، فسره الله عز وجل بما بعده ضاعف له العذاب. والإثم أصله هو يعني المحرم، لكن يطلق أحيانا على الجزاء، يعني الحرام هو الإثم في الأصل ثم يطلق على الجزاء، لأن المحرم هذا من فعله كان آثما، الإثم هذا يؤول إلى العذاب، فأحيانا يطلق الإثم على العذاب نفسه. إذا يلقى أثاما يضاعف، بينه أو فسره بقوله سبحانه يضاعف له العذاب. هل المضاعفة هذه يعني زيادة على ما يستحقه؟ يعني ما وجه المضاعفة؟ يضاعف له العذاب، الضعف هو يعني شيء ومثله معه، هذا الضعف، وأحيانا يكون ضعفين. فهل يعني ما سبب التضعيف؟ السؤال باختصار: ما سبب التضعيف؟ يعني ان العذاب شديد كانه يعني اضعاف، والا فلا شك انه هو جزاء هذه المعصيه، الشرك والقتل والزنا، هذه اعظم الذنوب وهي مرتبه على عظمتها، فمن فعلها فانه يضاعف له العذاب، يعني يعذب عذابا كثيرا أضعاف غيره من أصحاب الكبائر، لأن هذه أكبر الكبائر، عذابه يكون مضاعفا يعني كثيرا، يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟ يقولون لعدة أمور: أول قيام الناس من القبور، فإن يوم يقوم الناس لرب العالمين. الأمر الثاني قيام الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد، قيام الأشهاد يوم الشهود من الملائكة ومن الأنبياء من الصالحين وغيرهم، وأيضا من قيام العدل، فالعدل قائم يوم القيامة يجزى به العباد ما بين العدل والفضل، فالعذاب يكون يوم القيامة. والعذاب أحيانا يكون في يوم القيامة، أحيانا يكون بعد يوم القيامة، وضاعف له العذاب يوم القيامة، في عذاب في يوم القيامة ثم ينقطع، في عذاب يوم القيامة وعذاب خالد، فكيف نفرق بين العذابين؟ مثال على العذاب الذي يكون يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، يوم القيامة هو يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا يوم القيامة يسمى اليوم الآخر، اليوم القيامة اليوم الآخر، لأنه ليس بعده يوم، بعد هذا اليوم ما في أيام، الآن السبت الأحد الاثنين تدور هذه الأيام، يوم القيامة الساعة تقوم يوم الجمعة، بعد هذا اليوم ليس فيه سبت وأحد واثنين، يوم الجمعة ثم يقف الزمان، فالجنة والنار ليس فيها شمس ولا قمر ولا فيها أيام ولا أشهر ولا سنين، يقف الزمان، فهو اليوم الآخر، يعني ما بعده يوم. طيب العذاب حين يكون يوم القيامة وحين يكون فيما بعد، امتداد ليوم القيامة ودخول الجنة والنار، مثل منع الزكاة يعذب يوم القيامة، فإذا انتهى عذابه قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني الصفح لو صفح من نار يكوى بها جبينه وجنبه ظهره، في كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا هو يوم القيامة قبل نهاية اليوم، ثم ينتهي بالجنة والنار، هذا العذاب ينتهي قبل دخول الجنة والنار، هذا يوم القيامة. مثال ثاني، مثال آخر: من قذف مملوكه بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا متى يقام عليه الحد؟ في النار ولا قبل؟ قبل دخول النار في يوم القيامة. ففيه أنواع من الذنوب يكون عذابها في يوم القيامة قبل نهاية هذا اليوم، قبل نهاية اليوم. منع الزكاة صاحب الذهب والفضة كوي، صاحب الإبل والبقر والغنم تطعه بأضلاف بأخفافها، والبقر والغنم بأضلافها تنطح البقر والغنم بقرونها، كلما مضى عليه أتى عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار. إذن يوم القيامة شيء، وعذاب النار شيء آخر. بعض الناس نسأل الله العافية ينتهي عذابه يوم القيامة، يعني موحد عنده ذنوب يأخذ جزاءه يوم القيامة وينتهي العذاب ثم يدخل الجنة ولا يدخل النار. بعضهم لا يستمر، يعني ما يكفي العذاب الذي أخذه في القبر ولا العذاب الذي أخذه في يوم القيامة، إنما يدخل النار وهم على درجات واختلاف يختلفون، كما جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام منهم من غاب في النار إلى كعبيه، أو منهم رواية منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه النص الوسط، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوتيه. فهم في النار أيضا على حسب ذنوبهم، نسأل الله العافية. إذن العذاب يبدأ من سكرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني يضربون عند الموت بسياط النار والعياذ بالله. هذا بداية عذاب البرزخ من سكرات الموت، ثم في القبر، ثم في يوم القيامة. إن لم يكتفى به فإنه يدخل النار والعياذ بالله ليستكمل عذابه، هذا باسم موحد، استكمل عذابه ثم ذلك يخرج إلى الجنة بعد أن يصير فحما، كما جاء في حديث سعيد رضي الله عنه صحيح مسلم، حتى إذا صاروا فحما يعني يموتون، هؤلاء العصاة يموتون، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيون إلا يموتون فيه ولا يحيون، كما جاء في حديث سعيد يقول عليه الصلاة والسلام ولكن أناس منكم، يعني من المسلمين، أصابتهم النار بذنوبهم، فحتى إذا كانوا فحما أتي بالشفاعة أو حلت الشفاعة، يعني يعذبون ويموتون يحترقون ويصيرون كالفحم، فحم قطع السود صغيرة يخرجون ثم يبثون على أنهار الجنة، ثم يقال يا أهل الجنة فيضوا عليهم فيفيضون عليهم الماء من ماء الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة البذرة في حمير السعير. فهم يعني أحوال متنوعة، لكن السعيد الذي ينجو من أول الأمر، لا في السكرات ولا في القبر ولا يوم القيامة، هذا يحتاج إلى توفيق من الله وجد واجتهاد في طاعة الله عز وجل. يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن يوم القيامة أحيانا يكون يوم القيامة قبل النار، وأحيانا يراد بيوم القيامة امتداده، يعني يوم القيامة يعني بعد انتهاء الحساب ودخول النار، لأن دخول النار يوم القيامة. يوم القيامة يبدأ بالحشر ويستمر، لأنه يوم آخر ما بعد يوم. فإذا قيل يوم القيامة يحتمل أنه قبل نهاية الحساب وينتهي العذاب، ويحتمل أنه يستمر بدخول النار والعياذ بالله، لأن كله يصدق عليه أنه يوم القيامة. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نسأل الله العافية. هذا إذا صار معه الشرك، الله عز وجل ذكر الشرك، فالخلود مقابل الشرك. الله عز وجل ذكر من اتصف بهذه الذنوب الثلاثة، من أشرك وقتل وزنى، أن هذا يخلد. لكن لو قتل بدون شرك لا يخلد، لو زنى بدون شرك لا يخلد. إذن الخلود لمجموع هذه الذنوب. ابن عباس رضي الله عنه كان يعني مشهور عنه أن القاتل ليس له توبة، وهذا ما انفرد به ابن عباس رضي الله عنه، وخالفه الصحابة كلهم. لا يعرف إلا عن ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل ليس له توبة. قالوا له هذه الآية، الله عز وجل ذكر القاتل ثم قال إلا من تاب، قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، يعني آية النساء. يرى ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل مخلد في النار على ظهر آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يرى أن هذه منسوخة، لكن على ما جابوا عن هذا قالوا إن هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. النسخ يكون في ماذا؟ في الأحكام. النسخ يكون في الأحكام. الصلاة فرضت ركعتين ثم نسخت الركعتان وقرت وزيد فيها صارت أربعا، هذا يدخله النسخ، يعني هذا حكم وهذا حكم، هذا هو الإسلام وهذا بعد ذلك صارت أربع. الخمر كان حلالا على البراءة الأصلية ثم نسخ صار حراما، وهكذا في الأحكام. الرضاعة كانت محرمة عشر ثم نسخت بخمس، ومثل هذه الأمور أحكام تنسخ لكن الخبر لا ينسخ إلا من تاب. هذا خبر عن رحمة الله وعن مغفرة سعة مغفرته جل وعلا، فالأخبار لا يدخلها النسخ، إنما النسخ يكون في الأحكام. الله عز وجل استثنى التائبين، قال إلا من تاب أي رجع. تاب معناه في اللغة أي رجع، أي رجع من المعصية إلى الطاعة وآمن. هذا بالنسبة للمشرك. بالنسبة للقاتل والزاني آمن يعني كمل إيمانه، لأن الإيمان قد يكون مفقودا في حال المشرك وقد يكون ناقصا في حال القاتل والزاني، فإما أن يؤمن من جديد إيمانا جديدا وإما أن يكمل إيمانه الناقص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا، شوف التأكيد، المصدر يراد به التأكيد، عمل عملا أكد عليه، وهذا هو دليل التوبة، أن يبدل الإنسان السيئات بحسنات، هذه علامة التوبة. إنسان كان عنده يعني تعاطى الخمور ويزني ويفجر، إذا تاب من قلبه فإنه كلما تذكر الذنوب زاد في الطاعة، يصلي ويصوم ويتصدق ويقرأ ويستغفر ويدعو، لأن حرارة الذنوب تلاحقه فيزداد من طاعة الله تبارك وتعالى. كلما كان أنشط في الطاعة بعد التوبة كلما دل على صدق توبته وأن توبة صادقة من قلبه. كبعض الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه وكذا وهو متردد، لو حصلت له فرصة في الزنا أو في غيره لفعل، لكنه تركه وهو متردد وليس عنده ذاك الحرقة والندم والحرص على الطاعات، هذا توبة ضعيفة. يمكن يبتلى بامرأة تفتنه ويعود كما كان وأسوأ عياذ بالله. وذاك الله عز وجل أكد العمل وعمل عملا صالحا، يعني عملا صالحا يشمل جميع الأعمال من صلاة وصيام وغيرها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم، هل التبديل تبديل أفراد ولا تبديل جنس؟ يعني ما قال تبديل جنس، تبديل جنس. كيف تبديل جنس؟ يعني هذا كان عنده زنا وسكر وكذا، لما تاب محيت هذه السيئات وأثبت بدلا منها التوبة الصادقة، فهو الآن تغيرت الأشياء المكتوبة في كتابه، بدل ما كانت سيئات محيت وكتب بدلها التوبة الصادقة والأعمال الصالحة، بدأ يصلي ويصوم ويقرأ ويستغفر ويذكر، فتبدلت السيئات بحسنات. لكن ما يلزم أن تبدل أعيان السيئات، كل سيئة تبدل بحسنة. يقولون الجنس تمسح السيئات ويثبت بدلها التوبة. التوبة عمل صالح عظيم، عمل صالح عظيم يكتب، وما يتبعها من الأعمال الصالحة. هذا قول مشهور عند أهل العلم. في قول ثاني بعض العلماء أن التبديل تبديل أفراد، يعني كل سيئة تبدل بحسنة. عنده مثلاً 1000 سيئة إذا تاب تنقلب إلى 1000 حسنة وهكذا. وهذا ذكر عن بعض الصحابة، قال ودع أقوام لو أكثر لو كانوا قد أكثروا من السيئات، الذين تبدل سيئاتهم حسنات، يعني تمنوا أنهم أكثر من السيئات، لأن كل سيئة تبدلت إلى حسنة. لو عمل 1000 سيئة وبدلت 1000 حسنة يتمنى أنها كانت 2000 سيئة حتى تصير 2000 حسنة. طيب الآية ايش ترجح؟ هل في الآية يعني دليل صريح على أن تبدل الأفراد؟ نقول لا، الآية محتملة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم، ما قال كل سيئة، يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن ذكر الجنس، جنس السيئات جنس الحسنات، ولم يتعرض للأفراد. لكن بعض العلماء استدل بحديث رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وخروج من النار. رجل يأتي فيقال فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا. فيقول الله عز وجل: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. هذا الشاهد، فإن لك مكان كل سيئة حسنة. ماذا يقول هذا الرجل؟ كان يفضح نفسه يعني من الفرح، يقول: يا ربي قد عملت أشياء ما أراها ها هنا، يعني الكبائر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني تعجب من حال هذا الشخص. يعني هذا المفروض يخاف لما عرض عليه السيئات 1000 سيئة، صحيح أنه في أكبر منها، لكن عرضت عليه 1000 سيئة، المفروض شو يصير؟ يخاف، هو تو طالع من النار، وكلما شاف السيئات يظن أنه سيعود إلى النار، وخايف إلى الآن، تقر يقول نعم، لا ينكر منها شيئا. فهو حال الخوف تأتيه البشرى، فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيطمع ويريد الباقي. قال: يا ربي عملت أشياء بارهم، يعني كأنه يفضح نفسه. فلذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال، هل الحديث صحيح، لكن هل في دليل على تبديل الأفراد؟ ولا تأملوا شوي، هل الحديث في دلالة على تبديل الأفراد؟ لك مكان كل سيئة حسنة ولا لا؟ عند التأمل ما في دليل، يعني أول وهلة يمكن تقول نعم هذا الدليل، لكن عند التأمل تجد أنه ما في دليل. كيف؟ كيف ما في دليل؟ من يجيبها؟
شخص معين.
طيب شخص معين، يمكن يقال ما دام أنه شخص معين يمكن يصير الناس كلهم مثله، يعني هذا طريقة حساب وكذا. لا، في شيء أقوى من هذا، هذا يؤخذ باعتبار، لكن في شيء أقوى من أنه لو كان تبديل سيئات حسنات فرد تبديل أفراد لبدلت إيش؟ الكبار التي قال لا أراها ها هنا. اللي بدل الآن الصغار ولا الكبار؟ ها؟ الصغار. طيب لو كان التبديل لكل السيئات لبدلت أيضا الكبار. هذا واحد. ثانيا، هل هذا الرجل تائب ولا غير تائب؟ ها؟ هذا غير تائب، وش الدليل؟ إنه داخل النار، داخل النار. الله يقول له من تاب، فالحديث ليس في التائبين. إذا الحديث هذا ما له علاقة بالآية، هذا كرم من الله لشخص لم يتب وعذب على ذنوبه، لكن تجاوز الله عز وجل عنه وبدلها، يعني عن بعضها، وبدلها بدل بعض السيئات بحسنات. إذا هذا الرجل الآن أولا أنه ليس بتائب، فالحديث يعني لا علاقة بالآية، الآية في التائبين. ثانيا، أنها لم تبدل جميع السيئات بحسنات، ولو قلنا أنه دليل لا لزم أن تبدل جميع السيئات، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصغار دون الكبار. واضح؟ إذن هذا الحديث ليس فيه دليل. إذن الأقرب أنها تبدل تبديل جنس، يعني هذا فيه ترغيب للشخص بالتوبة، يقول يعني كتاب السيئات كان مليئا، قبل التوبة بالسيئات، فإذا تاب محيت وأثبتت التوبة وما يقوم به من أعمال صالحة بعد التوبة من صلاة وصيام تكون بدلها، هذه راحت وهذه جاءت جديدة فتغير الحال، يعني كأن كانت صحائف سوداء تحولت إلى بيضاء، بغض النظر عن كل سيئة هل تبدل أم لا، لأن الآية ما تدل على تبديل كل سيئة بعينها بحسنة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، هذا في ترغيب بالتوبة، كان تدل على أنه كان بلا ابتداء، يعني ليست المغفرة حادثة، لا إنما هي صفة ثابتة لله عز وجل مستقرة على الدوام، وليس معنى كان والآن زال، لا كان إخبار عن أنها لم ولن تزال صفة لله عز وجل، خلاف يعني المخلوق أنه يجد له صفات لم تكن فيه من قبل، قد يكون الإنسان مثلا جاهلا ثم يتعلم يحدث العلم، قد يكون سفيها ثم يرشد، لكن الله عز وجل صفاته ثابتة بلا ابتداء جل وعلا. فإذا المغفرة والرحمة صفتان دائمتان بخلاف الغضب والعذاب والعقاب، هذه صفات فعلية وليست على الدوام، إنما يفعلها جل وعلا متى شاء. فرق بين صفات الرحمة، هذه صفات مستقرة، صفات ذاتية لم ولن ينفك عنها جل وعلا، أما صفات الغضب والانتقام فهذه صفات فعلية حادثة، ولذلك ما في اسم من صفات الانتقام، ما يسمى المنتقم، اسم من أسماء الله المنتقم، شديد العذاب أو شديد العقاب هذا وصف وليس اسما، شديد العقاب ذي الطول، فشديد العقاب وصف وليس اسما، فلا يشتق من صفات العذاب أسماء، أما صفات الرحمة فيشتق من أسماء الغفور الرحيم الحليم المنان الكريم إلى آخرها، فهذه صفات يشتق من أسماء لأنها على الدوام. وكان الله غفورا رحيما، ما الفرق بين المغفرة والرحمة إذا جاءتها معا؟ المغفرة تكون لستر ذنوب التجاوز والستر، والرحمة تكون في دخول الجنة، يعني هذا زوال المرهوب، المغفرة زوال المرهوب وهو العذاب، والرحمة حصول المطلوب، ولا تتم السعادة إلا بالاثنين، المغفرة ينجو بها من النار والرحمة يدخل بها الجنة، وإذا جاءت واحدة فإنها تشمل الجميع، وإذا جاءت الاثنتين صارت هذه للعفو تجاوز عن العذاب وهذه لحصول الثواب. ومن تاب وعمل صالحا، لاحظ العمل الصالح مع التوبة، لأن العمل الصالح هو دليل التوبة، يعني دليل الصدق، من قال أنا تائب ولم يعمل صالحا فهو كاذب، التائب هو الذي يعمل الصالحات. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، كيف نفهم هذه الآية؟ يعني قد يقول قال هذا كأنه يعني قد يعني يفهم إنسان أنه تحصيل حاصل، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، معروف أنه يتوب إلى الله، ما يتوب إلى مخلوق إنما يتوب إلى الله، إذن وش المقصود بهذا السياق؟ ومن تاب وعمل صالح فإنه يتوب إلى الله متابا، هذا فيه حث على تحسين وتكميل التوبة لأنها إلى الله عز وجل، فإن كانت كاملة صادقة فالجزاء عظيم، وإن كانت كاذبة فالعقاب شديد، أن يتوب إلى الله، إلى الله شديد العقاب الغفور الرحيم، يعني فيها ترغيب وترهيب، إن صدق في توبته فليبشر بكل خير، وإن كذب في توبته فالله سبحانه وتعالى محيط به، والله عليه علام الغيوب، عليهم بذات الصدور، ما يمكن يتوب ريان وسمع أمام الناس وهو كاذب في الباطن، لا، إذن هذا فيه ترغيب وترهيب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، يتوب إلى الرب الكريم العظيم الرحيم وأيضا شديد العقاب، فليعتني بتوبتي ويكملها، لأن التائب عرضة للرجوع بخلاف الذي لم يقارف الذنب. يعني إنسان كان على فواحش من زنا وخمور وكذا ثم تاب، هل ثباته مثل الشخص الذي لم يزن أبدا ولم يتعاطى الخمور أبدا؟ لا، تجد هذا ربما أنه سيكون يحن إلى الماضي. لو جاء أحد يذكره، جاءت امرأة تصل عليه من اللي كان له علاقة معها من قبل، جاء واحد من قرنا السوق اللي اشتركتنا ورجع معنا يحاول معه، يمكن أنه يرجع. كثير من التائبين يرجع، يتوب أسبوع شهر شهرين ثم يتعرض لفتنة فينتكس والعياذ بالله. فلذلك يعني يحث على تكميل التوبة. طيب، هل يمكن التوبة تكون لغير الله؟ التوبة هل يمكن تكون لغير الله؟ الجواب لا. طيب نقول لا، التوبة لله سبحانه وتعالى أنها عبادة، عبادة لا تصرف إلا إلى الله عز وجل. لكن في حديث رواه مسلم في قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض المواقف قالت لما رأى القرآن اللي فيها التصاوير وتغير وجهه، قالت فإني أتوب إلى الله وإلى رسوله. طيب كيف نفهم مثل هذا؟ ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين، فإني أتوب إلى الله ورسوله. كيف أتوب إلى الله ورسوله؟ والتوبة عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. كيف، شو الجواب عن هذا الحديث؟
الحديث عصت زوجها،
يعني أتوب إليه، يعني مثل ما يقول أعتذر لي من حقي، لأن أغضبته، غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل لما رأى الستر اللي فيه التصاوير. فلما رأت الغضب على وجهه قالت أتوب إلى الله، يعني من الذنب، وإلى رسوله، يعني من إغضابه. ولا بأس أن يقول أتوب إلى فلان، يعني من حقي، يعني أتوب أرجع إليه معتذرا عن حقه، لأنه إذا سمح عن حقه عفى الله عنك، وإذا لم يسمح سيؤخذ منك. هذا معنى التوبة إلى المخلوق بهذا المعنى. والتوبة الأصل أنها عبادة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل بقية صفات عباده: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور ما هو؟ هل هو الكلام ولا يشمل الكلام والأفعال؟ نقول يشمل، لأن أصل الزور هو الميل، الزور هو الميل، زور عن الطريق أيمان، فكل قول أو فعل مائل عن الحق فهو زور. يعني يشمل الأغاني، يشمل الغيبة، يشمل اللعن والشتم ومجالس الخمور ومجالس الزنا ومجالس الفواحش، كل ما فيه محرم فهو من مجالس الزور قل أو كثر، لأنه مزور عن الحق أي مائلا. ثم ذكر اللغو على سبيل المثال أو الخصوص: وإذا ما والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون المجالس اللي فيها المنكرات. وذلك العلماء يقولون إذا دعي الإنسان إلى وليمة ثم أتى وجد منكرا يجب عليه أن ينكر إن استطاع، فإن زال المنكر وإلا يفارق، لا يجلس، لا يجوز أن يجلس إذا لم يزل المنكر. لأن الله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور، لا يحضر شاهد فلان أي حضر، مثل كان النبي عليه الصلاة والسلام حين بعد صلاة الفجر يقول أشاهد فلان، يعني حاضر فلان. يشهدون أي يحضرون مجالس الزور. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن المجالس التي فيها المنكرات أيا كانت، مع القدرة يجب عليه أن يفارق، ينكر مع القدرة، فإن زال وإلا يفارق. الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، أحيانا يمر، يعني ما ذهب يحضر، لكنه مرور، مر ورأى سمع اللغو والكلام الباطل من اللعن والشتم وكذا، سواء وجه إليه أو فيما بين المتخاصمين، فإنه يمر كريما. إيش معنى كريما؟ يعني أنه لا يدخل في هذه السباب والشتائم حتى لو وجهت له، فإنه مثل ما قال الله عز وجل قالوا سلاما وسلام عليكم أنا أبتغي الجاهلين، يمر كريما. أما من دخل في المهترات فإنه لم يمر كريما. يحاول الإنسان إذا سمع اللغو والمشادات والكلام وكذا أنه يفارق المجلس، إن استطاع أن يهدي الأمور بكلام طيب، وإن رأى أن هذا الشخص سيتمادى ويزيد في السماء فإنه ينصرف ويتركه. وهذا ليس ضعفا وإنما يعني من كرم النفس ألا يهاتر في هذه المجالس، يعني هذه يعني لا تليق بالمؤمن الكريم يدخل في مهاترات مع السفهاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب المهاترات بأنهم لأنهم جاهلون، فمن نزل مع الجاهل يحاوره ويسابه صار مثله، حتى لو انتصرت عليه بالكلام أنت مهزوم. فش يقول الشافعي أبياته المشهورة ويخاطب الجاهل، أنا ما أحفظ الشعر لكن اللي أحفظه، فأكره أن أكون له مجيبة وكذا، إنه يعني مجرد إجابك للسفيه يخاطبنا السفيه فأحلم عنه وكذا، وأكره أن أكون له مجيبة، يعني إنه مجرد دخولك مع السفيه في الجدال أنت مهزوم الآن حتى لو انتصرت عليه، إلا إذا كان الرد على قدر الكلمة، يعني بيشوه عرضك قال لك يا كذا ترد عليه بنفس الكلمة بدون زيادة ولا نقص، لكن هذا صعب، من يضبط نفسه أنه ما يزيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. من يستطيع يضبط نفسه قال لك يا كذا، أحيانا تكون كلمة نابية جدا، كلمة كأنها صياط على النفس، فالإنسان ينفعل ويغضب يرد كلمتين أو واحدة أسوأ منها، فيكون هنا قد بغى يعني تعدى، فيأثر على الرد الزائد، جزاء سيئات السيئات مثلها، فمن عفا وأصلح فأجر على الله، فمن زاد فقد دخل في الحرام. إذن الأحسن أنه يفارق حتى يرتاح، لأنه كل ما جلست تسمع مزيدا من السباب، ويبدأ يشتعل قلبك من الغضب، فتضطر أنك ترد، يمكن ترد بالضرب، تطور أحيانا للموقف إلى الضرب، ولا يصل إلى القتل أحيانا، يبدأ بكلمة يصل إلى القتل والعياذ بالله، نسأل الله العفو له. يعني فيها موقف واحد بس ما بدنا نطول يعني في هذا، موقف يعني حصل في الرياض، واحد صدم واحد من الخلف طريق الملك فهد، صدمه من الخلف خطأ طبعا أكيد، فنزل المصدوم كأنه مستغرب يعني شلون ده صحيح، يمكن هذا غفل وما الموقف مو بخطير يعني ما وقف فجأة، بس هذا اللي من الخلف كأنه غافل فصدم اللي أمامه، فنزل المصدوم غاضبا قال له أنت ما أنت بصاحي، يقول الكلمة هذه الصادم غضب من هالكلمة، قال أنا ما أنا بصاحي، ورجع للسيارة، تعرفون حق العفريت هذا الطويل الحديدة هذه، أخذها ونزل وضربه مع رأسه ضربة واحدة، يقولون هذا في سكر ومريض وكذا، طاح ومات في المجلس وفي الشارع، ويعني تعطل الشارع يمكن حوالي ساعات، فشالوه ميت المضروب، وهذا شالوه كلبش على السجن، انتهت حياته في كلمة ما انت بصاحي. طب هذا لو قال له صاحي ما ليش والله ما انتبهت وصدمتك أنت الموضوع، وذاك مصدوم خلوه يعبر عن غضبه بكلمة أنت الغلطان عليه، قال لك ما أنت بصاحي تحمل أنت اللي صدمته، قال لا والله بس إني غفلت شوي وكذا وسامحني، وهذا يا أخوي سامح ولا يجي المرور ولا كذا، لا هذا غضب من هالكلمة وانتقم بالقتل. طب هل كان يصور إنه بيقتل؟ ما كان يتصور ولا كان ناوي القتل، لكن خلاص ضرب بحديدة قاتلة، حتى لو قال أنا ما نيتي أقتله ضربه مع الرأس
الحديد.
عمد خالد بس العمد نعم، لأنه الآلة قاتلة حديدة طويلة والضربة من وين؟ مع الرأس خلاص الآلة قاتلة والمكان مميت، ضربة واحدة بكل قوة وحال الغضب مات الرجل، يمكن عنده مرض وكذا، أحيانا بعض الناس عنده قلب، الناس عنده أمراض معينة، فالضربة هذه لو جت على واحد شاب صحيح يمكن ما يموت، لكن قدر الله جت واحد مريض وطاح ومات، هذا قاتل عمد الآن. شوف يعني مثال واحد على الغضب، يعني هذا لو أنه سكت كان انتهى الموضوع، من صمت نجا، لكن استدرجه الشيطان. كم استغرقت الضربة؟ ثانية ولا يمكن أقل من ثانية، انتهى الموضوع، وجد نفسه الآن في السجن ومحكوم عليه بالقصاص. الله أعلم عاد يسامحونه أهل المقتول ولا يقتص منه، صلى الله العافية. لذلك جاء في الحديث إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، يعني خلاص هذه ورطة ما منها مخرج، أنه وصل طريق مسدود. الغالب أنه يقتل قصاصا، يندر أن أهل القتيل يعفون عنه، نادر غالب أنه يقتل، صلى الله عليه وسلم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كيف يخروا؟ الخرور ما هو؟ يعني بعض المفسرين استشكل هذه الآية، قال لم يخروا عليها صما وعميانا. الخرور هو النزول إلى من أعلى إلى أسفل، يخرون للأذقان سجدا، الخرور والنزول. طب هذا لم يخروا عليها صما وعميانا، فيعني مفهوم الآية أنه في ناس يخرون صما، هم المذمومون. الله عز وجل مدح عباده أنهم لا يخرون صما وعميانا. طيب هل في المقابل الصنف المذموم، مفهوم الآية الصنف المذموم هو الذي يخر صما وعميانا، طيب يعني مثل كفر الفسقة، هل في أحد يخر على الآيات أو إذا سمع الآيات خر أصم وأعمى؟ كيف يخر وهو أصم أعمى؟ الأصم ما يسمع، الأعمى ما ينظر ولا يتدبر، فكيف يخر ساجدا أو يخر صما وعميانا؟ وذلك أشكلت على بعض المفسرين، اختلفت أقوالهم، لكن الأقرب أنه ليس المعنى أنه يخر يعني الخرور الحسي اللي هو من أعلى الأسفل، يعني مثل السجود أو السقوط على الأرض، إنما يخر يعني أنه يعرض عنها، كحال اللي يعني خار على الأرض، مثل قوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. ليس معناه أن المشرك يمشي مكبا على وجهه أنه ينزل رأسه إلى الأرض أو قريب من الأرض، لا، لكن هذا تمثيل لحال المشرك أنه كالذي يمشي مكبا على وجهه لا يرى الطريق. المعرض عن القرآن من الكفار والمشركين كأنه ساقط على وجهه بسبب الإعراض والكفر بآيات الله تبارك وتعالى. ذكر يعني بعض المفسرين ابن الجوزي رحمه الله قال يعني هذا معروف في لغة العرب، يقول شتمته فقعد يبكي وقام يندب وكذا. هل إذا قال شتمت فلان فقام يبكي أو قعد يبكي، هل مراد قيام حقيقي؟ لا، قام يبكي يعني شرع في البكاء، وقعد يندب يعني بدأ يندب، هذا معروف في لغة العرب، وليس المراد نفس الفعل إنما شرع بهذا. فهم يعني لم يخروا صما، يعني أنهم مصرون على الكفر والإعراض، كحال اللي ساقط على وجهه لا يرى ولا يسمع ولا يتدبر والعياذ بالله. إذن هذا يعني أقرب ما قيل، في أقوال ثانية لكن هذا هو أقرب الأقوال. إذن المؤمن لا يخر، إنما إذا سمعت الله انتبه لها، سمعها، تدبر وعمل فيها وفرح بها. أما هذا فهو خار يعني منكفئ على نفسه، معرض عن آيات الله، كالملقى على وجهه لبعده عن تدبر آيات الله عز وجل. صما أي عن سماع الحق، ولا ليس أصم، هو يسمع لكن أصم عن الحق. عميانا أعمى عن تدبر في آيات الله الكونية والنظر في كتاب الله عز وجل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، من للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ ها؟ لبيان الجنس، يعني مو من المعنى أنه بعض زوجاتنا قرتها بعضها لا، يعني واحدة عند زوجتين، واحدة زينة واحدة لا، لا بيان الجنس، بيان الجنس من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. شو معنى قرة أعين؟ هذه لها معنى يعني من القرار، من القرار هو عدم الحركة، والمعنى الثاني منها القرب وهو البرد، كلها صحيحة. كي تقر عينها، أم موسى عليه السلام كي تقر عينها، ما معنى تقر؟ يعني فيها المعنى يعني تقر عينها يعني تثبت القرار والثبات على ما هي عليه لكمال الحال، يعني اللي راضي بحاله ما يتلفت وينظر في أحوال الآخرين، لا عنده من الرضا ما يجعله لا ينظر إلى ما عند الغير. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إذا قرت عينه يعني ثبتت على ما عنده لأنه راض به وقانع به، إذا من القرار من الاستقرار. وقرة من البرد، ما معنى البرد؟ يقولون بردت عينه يعني أنه يعني قلبه بارد ومرتاح وراضي بما هو عليه. إذا نظر إلى زوجته الصالحة ونظر إلى أولاده الصالحين فإنه من الاستقرار لا يتطلع إلى غيرهم لكمال رضاه بهم، وأيضا يبرد قلبه، تبرد عينه لأنه قد أعطاه الله ما يكفيه، لأنه ما في أعظم وأجمل من صلاح الزوجة والذرية، والباقي تبعا. هذا أجمل ما في الحياة أن يرزق الله امرأة صالحة وذرية صالحين، لأنهم سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. يجتمعون في الدنيا على طاعة الله يعين بعضهم بعضا، ويجتمعون في الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وبعد موته يدعون له، إذا مات ابنان قطع عمل العمل ولا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، فكل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. إذن ليس في الدنيا أجمل بعد الإيمان من صلاح الزوجة والأولاد، ولذلك من صلحت زوجته وأولاده قرت عينه، بردت عينه. المحروم عينه حارة، والناس يقول الله فلان عينه حارة، ليش عينه حارة؟ لأنه محروم يناظر أصحاب الخير وكذا تطلع، لأنه محروم يحس بالحرقة، قلبه حار ودمعته حارة. فأما اللي أغناه الله قلبه بارد وعينه باردة، حتى لو رأى شيئا غالبا ما يصد العين ولا يضرك لأنه شبعان، يعني الله أعطاه حتى اكتفى. فمن البرد ومن الاستقرار. ربنا هب لنا، هذه من الدعوات العظيمة من الإنسان أن يكثر منها، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يشمل الأولاد المباشرين وأولاد الأولاد اللي هم الأحفاد، يشمل ذرية، قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. الإمامة في الدين تشمل إمامة الصلاة، تشمل إمامة العلم والتعليم، تشمل إمامة الجمعة الخطابة، يعني كل من له نوع إمامة يقتدى به، سواء في الصلاة إمام يقتدى به في الصلاة، أو معلم يقتدى به في التعليم، أو خطيب، أو ما شابه ذلك، أو محفظ القرآن. طيب لماذا يدعون بهذه الدعوة؟ لأن التعليم يحصل به أجر للمعلم بقدر من يستفيد من علمه، كما في الأحاديث المعروفة من دعا إلى هدى فله مثل أو أجور من تبعه، فعلمت عشرة فقط والعشرة علموا عشرة صار بسببك تعلم مئة، والمئة علموا مئة صاروا عشرة آلاف، فالعلم ينتشر. كل هؤلاء تعلموا منك، يعني أنت علمت طلابك، طلابك علموا طلابهم، فطلاب الطلاب يرجعون إليك لأن علمك هذا هو اللي وصل إليه. فالتعليم والدعوة أجر عظيم لا يحصي إلا الله عز وجل، لذلك يدعون بهذا، لا لأجل العلو، لأجل الشهرة، لأجل السمعة، لأجل الرفعة، لأجل المكانة، لا، هذه تأتي تبع. الله عز وجل شاء أن يرفع عباده الصالحين وأهل العلم وأن يعلي منزلتهم، لكن الإنسان لا يقصد من التعليم الرفعة والجاه والسمعة والشهرة، إنما يقصد الأجر، وهذه تأتي تبعا. وإذا فرح بها لا بأس، لا بأس أن يفرح الإنسان بما يضع الله له من القبول ومحبة الناس، لكنه ما يقصدها بالقصد الأول، يقصد رضا الله سبحانه وتعالى والأجر، وإذا جاءت فهي خير إلى خير. أولئك يجزون الغرفة. الغرفة واحد ولا جمع؟ اللفظ واحد لكن المعنى جمع. غرف من فوقها غرف مبنية. إذن كيف جاءت مفردة؟ يقولون هذا اسم جنس، اسم جنس، اسم مراد به المفرد إنما مراد به الجمع، مثل إن المتقين في جنات ونهر، ليس واحدا إنما هي أنهار. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون بما صبروا، أي على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله الموجبة. ثلاث أنواع صبر، ثلاث أنواع. أعظمها وأشرفها ماذا؟ هي ثلاثة. ما أعظمها؟ الصبر على طاعة الله، هذا أشرف أنواع الصبر، صبر على الطاعة. يليه صبر عن المعصية، ويليه صبر على الأقدار. لماذا هذا الترتيب؟ لماذا رتبت بهذا الترتيب؟ نقول لأن الصبر على الطاعة هو الأصل. الأصل أنك مأمور ولا منهي؟ العبادة أمر، فعل أوامر ولا اجتناب نواهي؟ الأصل أن فعل أوامر. أعظم شيء التوحيد، توحيد الله، وترك المناهي لئلا تفسد العبادة. إذا ترك المناهي لتكميل الطاعة، واضح؟ إذا الأصل الطاعة، وترك المعصية لأن المعصية تضر الطاعة، مثل الذي يزرع الزرع الطيب ثم يزيل الدغل الذي يؤثر على الزرع. الأصل والزرع، إزالة الدغل تكميل للزرع. طيب لماذا الصبر على عن المعصية أشرف وأفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة؟ لأنه اختياري، وصبر أقدار المؤلمة إن حصول المصائب ليس باختيار العبد، والصبر الاختياري أفضل من غيره. هذا هو ترتيب الصبر، وهذا تفضيل للجنس. أما الأفراد فإنه قد يكون بعض المفضول أفضل من الفرد، هذا معروف. إذا رتب، إذا قيل الرجل أفضل من المرأة، هذا في الجنس، لكن قد يوجد امرأة أفضل من كثير من الرجال. ويلقون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون. إيش معنى يلقون؟ يعني يلقى عليهم السلام. ممن؟ ممن؟ لا، أعظم شيء من الله، سلام قول من رب الرحيم. يعني لو سلم عليك إنسان عادي مثلك بدأك بالسلام ترتاح ولا لا؟ ترتاح، تقول الله هذا قدرني جزاه الله خير. ولا واحد قال يسلم عليك فلان تقول جزاه الله خير عليك وعليه السلام، تفرح إنه سلم عليك إنه يحبك. طيب رب العزة والجلال بكبريائه وعظمته يسلم، هو الذي يبدأ أهل الجنة بالسلام، سلام عليكم يا أهل الجنة هل رضيتم، سلام قولا من رب الرحيم، من الله ثم من الملائكة، وهم العباد المكرمون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. وأيضا يسلم بعضهم على بعض، فالسلام هي تحية المؤمنين في الدنيا وتحيتهم في الجنة، نسأل الله من فضله. ويلقون يعني يلقى عليهم السلام كثيرا، مثل قوله تعالى تلقونه بألسنتكم، لأنه كثر الكلام في الإفك. يلقون أي يسمعون، يلقى عليهم السلام كثيرا في الجنة. ويلقون فيها تحية وسلاما. تحية هي التكريم، السلام هو سلام عليكم، والتحية قد تكون بالقول، مثل واحد السلام عليكم كيف حالك مساك طيب، كلمة الطيبة هذه. والتحية قد تكون بالحركات، مثل السجود أعظم تحية، وهو خاص بالله عز وجل في هذه الشريعة، كان مشروعا في الشرائع السابقة، ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. فالسجود من أنواع التحيات الكبيرة، ولكنه حر في هذه الشريعة. قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأنه قد يكون وسيلة للشرك، فلذلك حر في هذه الشريعة سدا لباب الشرك. وإلا هو من التحيات الكبار السجود، فالتحية هي التكريم إما بقول أو فعل، والسلام خاص بهذه الكلمة، فهو يلقون فيه تحية وسلام، سلام ومعه أيضا تكريم بأقوال جميلة طيبة وأفعال طيبة حميدة. خالدين فيها، يعني هذا من أعظم النعيم الخلود، لأن المنقطع مهما كان غاليا فإنه منغص. عرفت أنك تروح واحد مثلا عزم في فندق مثلا 7 نجوم كما يقولون أسبوع، وزوجوه زوجة حسنة من أجمل بنات الدنيا، وقالوا لك أسبوع وأكلات من جميع الأنواع وعلى الشلالات والبحار والحدائق الغناء، لكن أسبوع ويطلع. من يوم يدخل أول يوم وهو ايش يفكر يفكر يتنكد من أول يوم، أسبوع إذا راح يوم وما بقل 6 أيام، راح يوم بقل 5، فيتنكد من أول يوم إنه عارف إنه بيطلع بعد حتى لو أعطي ما أعطي. فالخلود من تمام النعيم نسأل الله فضله، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقام. هذا يقابل إيش اللي مر معنا قبل في الآيات، ساءت مستقرا ومقاما، هنا حسنت مستقرا ومقاما. وتكلمنا عنها في الآية السابقة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كيف ما يعبأ بكم؟ يعني لا يبالي بكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم. هذا الخطاب الآن عن المسلمين ولا الكفار؟ فقد كذبتم فالكفار. طيب كيف يعبأ بهم بدعائهم هم كفار؟ لأن الكفار أحيانا يستجيب الله لهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حتى الكفار إذا دعوا الله مخلصين له الدين قد يستجيب لهم. فيها الآية فيها أقوال أخرى: لولا دعاءكم، أي دعاء المسلمين، لما يعبأ بكم أيها الناس لولا دعاء المسلمين فقد كذب الكفار فسوف يكون لزام. يعني كأنه معنى الآية على هذا القول أن الكفار يمهلون بسبب وجود المسلمين، ولذلك إذا خلت الأرض من الموحدين ماذا يكون؟ تقوم الساعة. إذا خلت الأرض ما لم يبقى من يقول الله الله قامت الساعة. فمن الذي أبقى الدنيا فيها الكفار وهم الأكثر؟ أبقاها إيش؟ وجود المسلمين الموحدين. الله عز وجل لا يهلك هذه الأمة إلا إذا انتهى الإسلام من على الأرض، مادام فيه مسلمون فالدنيا باقية، إذا انتهى الإسلام قامت الساعة. لكن يعني محتمل هذه، قل ما يعبأ بكم، إن جعلنا خطاب للكفار فلا يعبأ بكم لولا دعاءكم، أنتم أيها الكفار تدعون الله فيستجيب لكم، لولا هذا الدعاء لا أهلككم ولم يبالي بكم، لكنه يمهلكم ويعطيكم بسبب دعائكم إذا دعوتهم مخلصين. وإذا كنا نعمة صارت علينا المسلمين والكفار فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا دائما لازما. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.